بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء الخامس من القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأعني بالقسم الثاني الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي لدولة السعودية الثانية. فأقول بعد التوكل على الله، كان الأمير فيصل بن تركي في غزو في القطيف، وهناك بلغته أنباء مقتل والده الإمام تركي بن عبد الله على يد مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري ابن سعود. وكان مشاري بن عبد الرحمن قد أعد مؤامرة لقتل خاله الإمام، وذلك طمعا في الحكم، وكان القتل قد ترصدوا للإمام بين الدكاكين وبين القصر والمسجد، ويعني يريدونه. وكان مشاري يجلس في المسجد ويجلس بجانبه العبد إبراهيم بن حمزة الذي أوكلوا إليه مهمة قتل الإمام. صلاة الجمعة جالسين في المسجد، وكان الإمام قد أخرج سواكا وأعطاه لابن أخته مشاري، وكان الإمام يروح على ابن أخته بمروحة من الخوص المهفة. هذا اليوم كان التاسع أو العاشر من مايو سنة 1834، وقت صيفا، فرق قلب مشاري على خاله، فالتفت إلى العبد وطلب منه أن يؤجل ما اتفقوا عليه من قتل الإمام. العبد هذا إبراهيم بن حمزة آفم الآفات، قالوا وربما يكون يعني قولهم هذا كما قال الميداني في الميداني في مجمع الأمثال، قال إذا يعني نقل حادثة لا يتصورها العقل يقول وهذا من كذب العرب، يعني من مبالغاتهم. قالوا إن هذا العبد الجبار إبراهيم بن حمزة كان عملاقا، إذا وقف وفرج ما بين رجليه يمر الرجل من بين رجليه. هذا غير معقول طبعا، لكن عملاق، آفة، سلطة. ولما سمع العبد ما قال له مشاري رد عليه قائلا أن الطبنجة قد تم تذخيرها، فاختر إما فيك أو في تركي ولا في خالك. فقال له: أتريد أن ينتشر الأمر فيقتلنا تركي؟ ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يتناقلون عبارته المشهورة: فرد حمزة ثاير ثاير، أصبحت مثلا. وبعد خروج الإمام تركي من المسجد بعد صلاة الجمعة آخر ذي الحجة من سنة 1249، وهذا يوافق العاشر من مايو سنة 1834، غافله إبراهيم بن حمزة العبد وهو منهمك بقراءة مكتوب، وكان يقف عن يساره رجل، فجاءه بن حمزة ومعه طبنجة مسدس، أدخله في كم ثوب الإمام المنهمك بقراءة المكتوب، وأطلق عليه النار فخر رحمه الله صريعا. وخرج مشاري ومن معه من المسجد شاهرا سيفه، وهدد وتوعد الناس، وأشهر من كانوا معه سيوفهم، فعرف الناس أن مؤامرة قد دبرت وتم تنفيذها. ولما شاهد زويد عبد الإمام القتيل عبد الإمام تركي، زويد لما شاهد ما حدث أشهر سيفه وجرح رجلا من أتباع مشاري، ولكنه لما لم يجد من يساعده هرب إلى القصر، ودخل مشاري ومن معه القصر وحبس زويد، وجلس مشاري للناس يدعوهم للبيعة. ولما علم آل الشيخ بما حدث جلسوا في المسجد، فأرسل إليهم مشاري فرفضوا أن يخرجوا إلا بالأمان، فكتب إليهم أمانا فجاءوه وقاموا بمبايعته. هذا متغلب، هذا أخذ الحكم هكذا متغلب. ثم نقل تركي من موقعه ذلك الذي يعني سقط فيه، وأدخلوه بيت زويد، وجهزوا الإمام المغدور، وصلى عليه الناس بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة الرياض. ثم أمر مشاري أن يخرجوا نساء تركي وعياله ونساء فيصل بن تركي وعياله من القصر، يخرجوهم من القصر، فأخرجوهم واستقر مشاري في القصر المحصن واستولى على ما في الخزائن من الأموال والسلاح، ووزع السلاح على خدامه وأعوانه قال بن بشر، وفرق الكثير من الدراهم والكسوة، وبايعه أهل البلدان وهم في بلدانهم، أمر من يأخذ له البيعة منهم. قال بن بشر المشاري قد تيقن بأن فيصل بن تركي لا يجسر على حربه ولا يقدم على بأسه وصولته ولن يقوم أحد بمساعدته، وكان هذا ما اعتقده مشاري ومستشاروه، ولكنه أخطأ في ذلك. تمكن زويد من الهرب ومن الرياض، اتجه على الفور إلى الأحساء، وكان فيصل في القطيف، فلما بلغه خبر الفاجعة أخفاه عن الذين معه، وهذا من شدة بأسه وحنكته ودهائه، لو انهار في تلك اللحظة لانفضوا من حوله، ولربما تجرأوا عليه وقتلوه أو ساقوه مربوطا إلى مشاري في الرياض، ولكنها شدة البأس، شدة البأس في مثل هذه المواقف العصيبة هي التي تميز الحاكم الحازم من الحاكم أرخمة. أرخمة حق شباب اليوم، يعني الضعيف مخربط العدد، تضم عدة يعني. ومن القطيف اتجه فيصل بن تركي إلى الأحساء، وكان أميرها عمر بن محمد بن عفيصان، ولما وصل الأحساء انتشر خبر الاغتيال بين الناس، وكان مع فيصل بن تركي رجال أشداء مثل عبد الله بن علي بن رشيد، وصفه بن بشر بأنه ذا رأي وشجاعة، وأيضا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن البعليان رئيس بريدة، وتركي الهزاني رئيس الحريق، وحمد بن يحيى بن غيهب أمير الوشم وغيرهم، ومعهم أيضا رؤساء بعض القبائل، وكان العجمان معه في جيشه، فجمعهم فيصل، جمع كل من معه، جمعهم فيصل ومعهم أمير الأحساء، وأخبرهم بما حدث، وإنه لابد أن يأخذ بثأره. فلما سمعوا ما قال قام الجميع وبايعوه على السمع والطاعة. وفي الأحساء استعد فيصل للمهمة الخطيرة، وساعده ابن عفيصان في تجهيز ما يحتاج لهذه المهمة من سلاح ونقود وغيرها، وسار برجاله إلى الرياض. وفي ليل الثلاثاء 19 من محرم 1250، 28 من مايو 1834، نزل فيصل ومن معه بالقرب من الرياض، وأطلقوا بنادقهم الراجفة، أطلقوها دفعة واحدة هذه الراجفة قال ابن بشر، وثوروا من البارود حتى كان له رعد عظيم. ثم طلب فيصل ممن كان معه في جيشه من أهل الرياض أن يدخلوا البلد في الليل ويسيطروا على الأبراج والبيوت المقابلة للقصر، كذلك طلب من بعض الرجال ممن يثق بهم أن يسيروا مع رجاله من أهل الرياض. ولما وصلوا البلدة إلى الرياض وجدوا أن الأبراج ممتلئة بالرجال الذين وضعهم مشاري فيها، ولكنهم لما عرفوا رجال فيصل وهم من أهل الرياض أيضا غضوا الطرف عنهم، بل سمحوا لهم بدخول البلدة، فدخلوا البيوت والأبراج المقابلة للقصر المتحصن فيه مشاري وسيطروا عليها، ثم أطلقوا بنادقهم وصاحوا يطلبون الأخذ بالثار. وبعد صلاة الصبح دخل فيصل ورجاله إلى الرياض، ونزل في أحد البيوت وفرق رجاله في البيوت والأبراج التي مهدها لهم جماعتهم الذين سبقوهم في الليل، وكان مع مشاري ما يقرب من 140 رجلا، 140 رجلا في هذا الحصن المنيع، ومعهم الكثير من السلاح والعتاد وما يكفيهم من المؤن، لا يقهرون، من الصعب قهرهم. ومع مرور الوقت واستمرار القتال في الليل والنهار فت ذلك في عضد الكثير ممن في داخل القصر، وكان من ضمن الذين مع مشاري في القصر سويد بن علي، كان سويد من رجال الإمام تركي بن عبد الله، وكان قد استأذنه في الذهاب إلى بلدة ضرمة القريبة ليزور عجوز من قريباته تقطن فيها، فلما عاد إلى الرياض عرف بما حدث، وكان رجال فيصل يرمون من في القصر بالمدافع. ومن أفضل ما قيل عن هذه الأحداث ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف إلى الشيخ عثمان بن بشير، والسيف هؤلاء من البدارين من الدواسر من أهل فادق. قال ابن سيف في رسالته إلى بن بشر: فلما كان يوم الثلاثاء التاسع من ذي الخير، يعني التاسع من شهر صفر، عقيدة سلفية صافية لا يتشاءمون من شهر صفر، قال: فلما كان يوم الثلاثاء التاسع من ذي الخير نزل من القصر مثنى وثلاثا، يعني أخذ بعض رجال مشارية في الروم من القصر. قال ابن سيف: فلما الحصن يعني، فلما كان يوم الأربعاء نزل من القصر 11 شخصا معا، ثم قال: فلما جن الليل الحالك من ليلة الخميس 11 من ذي الخير صفر، أخذ سويد الأمان على من في القصر إلا من قام بالقتل أو أمر أو مالأ على قتل الإمام أو حضر. قال ابن سيف: وبقى موقض الفتنة وثلاثة معه في جوف القصر لا يدرون، وخفيت عليهم خيانة جندهم حتى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فلما تنبه الباغي ومن معه للخيانة تيقن أن البغي صرعه وخانه، فكلما صعد مربعة من القصر رجاء أن يدخلوه قالوا له: ارجع أزكى لك، بل طردوه. فلما أسلمه أصحابه ذهب ومن معه إلى أذل مكان في القصر وتخبأ به. أذل مكان يعني مكان ليس بحصين، فأصعد جنده الذين في المرابيع قوما من جند المظلوم. مرابيع هي جمع المربعة، والمربعة هي البرج في السور. فهبطوا عليه ليقتلوه، فلم يزالوا بالحرب والضرب يساجلوه، فقتلوا أصحابه قبله. فلما استراحوا منهم توجهوا إليه، فلما أثخنوه بالجراح المزعجة تخبأ في بيت درجه، بيت الدرج، وطلب مواجهة ابن عمه فأبوا عليه، ثم طلب شربة ماء فلم يجيبوا إليه، فخرج عليهم مصروعا بالبغي فأججوا فيه الملح والرصاص، الملح يعني البارود. ثم ختم ابن سيف كلامه قائلا: وجملة من قتل معه وبعده ستة رجال. رسالة ابن سيف هذه مهمة ترينا إن الذين قتلوا يعني ساهموا في قتل الإمام مع مشاري كانوا ستة رجال فقط، وهم من الذين تواطؤوا معه على قتل الإمام. قال ابن بشر: إن رجالا من سبيع وغيرهم نزلوا من القصر في ليلة التاسع صفر وأخبروهم بما عليه المحاصرون داخل القصر من الرعب. قال: فأتى رجال من أعيانهم إلى سويد وطلبوا منه أن يأخذ أمانا من فيصل، وفي ليل 11 من صفر أرسل سويد إلى فيصل وطلب منه الأمان على نفسه وماله ومن كان عنده في القصر من الرجال إلا من باشر قتل الإمام أو ساعد في قتله. فتشاور فيصل مع رجاله فأشاروا عليه أن يعطيهم الأمان لأجل ما في القصر من بيت المال والخزانات، وخاف أن يعني إذا أخذوا القصر عنوة أن يصير بين الناس أشتات، فأعطوهم الأمان على أن يمكنوهم من الصعود إلى القصر للقتال. فألقوا إليهم بالحبال وصعدت النخبة من الرجال وهم 40 رجلا. قال ابن بشر عن هؤلاء 40: منهم الليث الشجاع والصارم القطاع عبد الله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر، بعد ما صار رئيس بلد شمر، وبداح رئيس آل حبيش من العجمان، والشجاع المقدام عبد الله بن خميس رضيع الإمام، راضع معه أخوه من الرضاعة. فتولوا عليهم في وسط القصر وقصدوا مشاري وأعوانه وقتلوهم وهم 6 رجال، وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليعرف وينظر إليه. ثم دخل فيصل القصر. بداح هذا قتل بعد ذلك في 12 من رمضان من سنة 1253 في قتال وقع خارج أسوار الرياض. طبعا عندما كان فيصل بن تركي يحاصر الرياض المتحصن بها خالد بن سعود والقائد التركي إسماعيل آغا، هذا في أثناء حصار فيصل بن تركي للرياض كان داخلها خالد بن سعود وإسماعيل آغا القائد التركي، يعني قتل البداح. كان ذلك في 12 من رمضان سنة 1253. قال بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19 عن هذه الأحداث، وما كتبه وايندر نقل معظمه مما قال الأمير ضاري بن فهيد بن عبيد الرشيد الذي جاء في النبذة التاريخية عن نجد. هذه الحادثة ذكرها ضاري بن فهيد في نبذته، ونقل وايندر معظم ما أورده من هذه النبذة، نبذة ضاري. قال وايندر: تسارعت الأحداث بعد ذلك، وفي إحدى الليالي علم عبد الله بن رشيد أن سويد وهو صديق قديم موجود في برج القلعة الجنوبي. وايندر يقصد بالصديق القديم الصداقة التي نشأت بينهما في العراق عندما كان عبد الله بن رشيد جاليا في العراق. وعندما حصل عبد الله على إذن بدخول القلعة من سويد الموجود في البرج الجنوبي، دخل لعقد لقاء سري مع هذا المدافع المكره يعني سويد، وأخبره سويد أن يرسل في الليلة التالية خادما وسوف يجد رسالة أسفل حائط البرج. وفي الليلة التالية أحضر الخادم رسالة مكتوب فيها: أنا في وضع ميؤوس منه، وإذا كان هناك دور لي أقوم به فأنا أعرف ماذا أصنع. يقول: أرسلوا الرد مع الخادم واطلبوا منه أن يشبكه بكلاب مربوط بحبل، سوف يجده معلقا من البرج. هذه طبعا رواية وايندر. يقول: اجتمع فيصل مع عبد الله بن رشيد واتفق على تعيين سويد حاكما على جلاجل كمكافأة على مساعدته. وبعد أن استلم سويد هذا العرض أرسل بتعليماته، وهي أن يحضر عبد الله ومعه 30 رجلا وسوف يدلون لهم الحبال ليتسلقوا بها الأسوار، وقال لهم: عندما تصلون إلى الأعلى سوف أكون أنا وعشرة رجال مثلي من الذين جاءوا إلى الرياض للزيارة وتم حجزهم بسبب الحصار، يعني مكرهين كما هو الحال مع سويد. قال: إما هؤلاء يعني العشرة رجال، قال: إما أنهم سوف يساعدونكم يعني هؤلاء العشرة، أو أنهم على الأقل لن يؤذوكم. وأخبرهم إن أخبرهم الآن الوضع داخل القصر، قال: أخبرهم إن مع مشاري 20 رجلا فقط، ولكن لا تستهينوا بشجاعته، شجاعة مشاري، وبالتالي لا تحضروا معكم إلا الرجال الذين هم حقيقة مفيدون. وأخبرهم إن الموعد سوف يكون 5 ساعات بعد مغيب الشمس، وبعد بعض التأخير بسبب مفاوضات سرية أخيرة تمت عند قاعدة الجدار، تسلق عبد الله ومن معه من الرجال ابن رشيد الجدار إلى الأعلى مستخدمين الحبال المجهزة لهم من دون أن يكتشفهم حراس مشاري. وسرعان ما صح الأخير، مشاري صح بسبب الضجة، عرف أن القصر اقتحم وابتدأت المعركة. وعند بزوغ الفجر كان القتال لا يزال محتدما، وتفرق معظم رجال مشاري إلا عبد واحد ذا قوة هائلة وشجاعة كبيرة، قاتل مثل النمر، يقول وايندر، قاتل مثل النمر دفاعا عن سيده. وايندر يقصد بالعبد إبراهيم بن حمزة الذي أطلق النار على الإمام. وكان مشاري قد جرح ولم يكن قادرا على القتال، كان ممددا في غرفة مظلمة ذات قبة لها مدخل وحيد لم يتمكن المهاجمون من اقتحامه بسبب البسالة التي أبداها العبد. أبدى العبد بسالة في الدفاع عن مدخل الغرفة. وعند بزوغ الشمس أشرقت الشمس بدأ عبد الله بن رشيد بلوم نفسه ولوم رجاله قائلا: ماذا سيقول الناس عن 30 رجلا من خيرة الرجال لم يتمكنوا من هزيمة رجل واحد، ولكن رجاله كان لديهم جواب منطقي، وهو أن العبد محكوم عليه بالفشل، نهايته معروفة، ولكن لا أحد منا يريد أن يموت، ولو كانت هناك مساحة أكثر لاحطنا به وتغلبنا عليه، ولكنك ترى الوضع يعني. اقترح عبد الله خطة تتلخص في اختبائه ثم يقوم بالقفز على ظهر العبد حالما يعني يرجع العبد إلى الغرفة بعد عودته من إحدى هجماته، ولكن عبد الله قال: أخشى أن يكون العبد أقوى مني، ولذلك عندما تسمعون صوتي تعالوا بسرعة لمساعدتي. نجحت الخطة، ولم ينجح العبد في محاولته لزحزحة عبد الله من على ظهره، ولكنه نجح في ضغط ذراعي عبد الله باتجاه حواف سيفه وأحدث بهما جراحا عميقة، وصاح عبد الله طالبا المساعدة، وحضر في الحال أحد عبيد فيصل وقبض على أقرب الرجلين إليه، العبد وعبد الله بن رشيد في حالة التحام شديد وفي الظلام. لم يتبين هذا العبد الذي حضر، أحد عبيد فيصل، ظلام يعني بعد داخل هناك في ما تبين الصديق من العدو، وأخذ يسأل: من تكون؟ قال له عبد الله: انخسه بسيفك، لأنه ما كان ماسك، عرف أنه ماسك العبد، فقال: انخسه بسيفك. وفعل رجل فيصل ذلك، ووجد أنه لم يضر عبد الله، فقام بطعن العبد وقتل عبد مشاري الشجاع. أراد الرجال أن يجهزوا على مشاري الجريح، ولكن عبد الله بن علي بن رشيد رفض ذلك على أساس أن فيصل هو من له الحق في الحكم على مغتصب السلطة. ثم بعد ذلك شرعت بوابة الحصن على مصراعيها، ودخل فيصل إلى الحصن، وتم إخباره بأن مشاري التجأ إلى المسجد. هذا وايندر يقول: عندها دخل فيصل إلى المسجد وقال له: لقد خنت وقتلت زعيم وإمام المسلمين من دون وجه حق، والشرع يتطلب موتك. وتم إعطاء الأمر، وأخذوا مشاري من المسجد وقتل. أبرز وايندر الدور البطولي الذي قام به عبد الله بن علي بن رشيد والجراح التي تسبب بها سيف العبد في ساعديه. أبو رشيد بعد ذلك في سنة 1261 عندما كان أميرا على جبل شمر، وبعد أن هزم أهل القصيم في معركة الجوة أو الغريس، أرسل قصيدة إلى الإمام فيصل بن تركي، قال فيها، القصيدة طويلة وجميلة ولكن لا بأس ببعض الأبيات، قال: الحمد للباري فزع من شكاله، والحمد له فاني على كل الأحوال، والحمد له ثالث بقدرة أفعاله، حمد كثير عد ما قايل قال، أو عد ما فوق الوطى من رماله أو ساح ظل في العوالي والأسهال، أو عد ما ترمي لواقح خياله سحن وتسكاب وديم وهمال، إلى أن قال: يوم منهم عجزوا عني بالغيالة، شبوا النار الحرب بالقيض صوال، ومن شب نار حرقه باشتعاله، وصارت عقوبة فاعله ذل وإذلال. ثم قال: يمدح أخوه الشجاع الداهية عبيد بن علي بن رشيد: وعبيد اللي لا عدمنا خياله، حطه لهم مولاي نجم أو زلزال. ثم ختمها بقوله: يمناي ما ترضى زوايد شماله، واعطي الحقوق أهل المعالي والأرذال، شهودي بجلدي والعدو به بداله، الناس تدري بالجدايد والأسمال. شهودي بجلدي يعني بذلك الجراح التي سببها سيف العبد عندما استبسل عبد الله بن رشيد في مساعدة فيصل بن تركي في استرداد ملكه. قال ابن بشر في نهاية كلامه عن هذه الأحداث: وكان تركي رحمه الله شجاعا مقداما مجاهدا في سبيل الله، افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصلح، بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض، وكان كل بلد لأميرها شاهرا سيفه لمحاربة البلد التي تليه، فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت له البلاد والعباد، وصاروا كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة. وبمقتل مشاري بن عبد الرحمن تكون الأوضاع قد استقرت للإمام الجديد فيصل بن تركي. ولما أقول استقرت الأوضاع أعني بذلك مبايعته من الحاضر والبادي، من الحضر والبدء. قال ابن بشر: وفي سنة 1251 عزل الإمام، عزل قام بعزل صالح بن عبد المحسن بن علي عن إمارة الجبل، واستعمل فيها أميرا عبد الله بن علي بن رشيد، وبعث معه الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار قاضيا، وأقام عنده بن عبد الجبار هذا القاضي، أقام عند بن رشيد نحو 3 أشهر حتى انتهى الموسم، ثم أذن له فرجع إلى بلده. بن عبد الجبار هذا من لوهبة من بني تميم. قال: وفيها قتل صالح بن علي ومن معه من آل علي، ذلك أنه عندما وصل ابن رشيد إلى حائل أميرا تطور الخلاف بينه وبين صالح آل علي وأعوانه، وحصل خلاف بينهم يوم الجمعة في المسجد وأشهر السيوف، ولكن الناس فرقوا بينهم، خرج صالح ومن معه إلى قصرهم حصنهم، وفي نهاية الأمر أخرجهم عبد الله بن رشيد بالأمان، وهدم قصرهم وأخرجهم من بلدان جبل شمر، فذهبوا إلى بريدة، وكتب عبد الله بن رشيد إلى الإمام بما حدث، وإنهم هم الذين بدأوا بالشر. قال ابن بشر: فصدقه الإمام، ثم أنه بعد ذلك جاءهم في القصيم وقتلهم، أبو الرشيد ذهب هناك وقتلهم. وكانت لآل الرشيد دولة قوية، عاصمتها حائل في جبل شمر، امتد نفوذها إلى أماكن بعيدة، تعاقب عليها 12 أميرا، كتب عنها الكثير من الكتاب أجانب وعرب ومن أهل نجد، الأجانب رحالة ومستشرقون، وسوف نذكر شيئا يسيرا عن تاريخهم الحافل، لا نستطيع أن نتكلم بتفصيلات كبيرة، فهذا ربما يستغرق الكثير من الوقت، ولكن سوف نرجع إلى بعض المصادر، منها على سبيل المثال كتاب نبذة تاريخية عن نجد. هذه النبذة أملاها الأمير ضاري بن فهيد بن عبيد بن علي بن رشيد، أملاها على الأستاذ وديع البستاني، بينما كان الأمير ضاري في الهند في رحلة علاج من مرض، كان البستاني هناك فأملى عليه هذه النبذة، ويرجح أن تكون وفاة ضاري في الهند، في توفي ضاري بن فهيد في الهند أثناء علاجه، كانت وفاته يرجح أن تكون في حدود سنة 1331، هذا يوافق سنة 1913 تقريبا. هذه النبذة التاريخية قامت بنشرها دار اليمامة في الرياض في سنة 1966، وتمت طباعتها في مطبعة نهضة مصر، وتضمنت على بعض التعليقات من الأستاذ فهد المارك، علق تعليقات كثيرة، منها تعليقه يعني على ما يعني قال الأمير ضاري بن فهيد الرشيد، تعليقه الذي جاء أسفل الصفحة 74 عن الأمير عبيد علي الرشيد أخو الأمير عبد الله. ولكن لننظر إلى ما قال بيلي وايندر عن الأمير عبيد بن علي بن رشيد. قال وايندر: كان عبيد عم طلال وهابيا قويا، يعرف تماما فضل آل سعود عليهم، واستمر شخصا قويا في حائل خلال عهد ابن أخيه. هذا وايندر يقول: ومن دون شك استطاع عبيد أن يضبط طلال من السعي للمزيد من الاستقلالية. ثم قال: وكما وصفه بالغريف فإنه متعصب، هذا متعصب عنيد، كما أنه في عيون السيدة بلانت، ليدي آن بلانت البارونة الإنجليزية. انظر ماذا قال عن وايندر وبالغريف وليدي آن بلانت، هؤلاء شاهدوه. قال: فكما أنه في عيون السيدة بلانت هو البطل الرئيس بالنسبة لتراث شمر الذي يتمتع بسمعة من الشجاعة والكرم وبحسن الضيافة. نستمع الآن ما قال وايندر عن داوتي، تقييم داوتي. داوتي هو الرحالة والعالم الإنجليزي تشارلز داوتي. داوتي يقول: عبيد كان المرشد للقوة العسكرية لجبل شمر في أيام أخيه عبد الله وابن أخيه طلال، وكان رجل حرب وهابي، كان سيد الحروب العربية، بطل في عيون العرب. ويواصل تشارلز داوتي الكلام قائلا: عبيد وكما يقال شاعر متمكن، ولطالما تغنوا أمامي في جلساتنا الخاصة عن قصائده التي يصف فيها جميع معاركه. لطالما تغنوا أمامي في جلساتنا الخاصة عن قصائده التي يصف فيها جميع معاركه، ويذكر فيها مفاخره ومعرفته الكبيرة بالصحراء. وبعبارة موجزة يقول داوتي: فإن عبيد يبدو تجسيدا حديثا للقيم البدوية ما قبل الإسلام، وعلى الرغم من أنه لم يحكم الجبل إلا أنه كان صوتا فعالا في الشؤون الشمرية من سنة 1835 إلى سنة 1869 التي توفي فيها. هذا التقييم. قال ضاري بن فهيد عن جبل شمر: وحايل هي عاصمة دولة الرشيد، وهي في سفح جبل طي المسمى أجا من جهة الشرق، مقدار ساعة لربع. جبلي طي هما أجا وسلمة. ثم قال: واسم حايل قد كان على اسم واد يمر قريبا من البلد التي تقع على جانبي الوادي، والجانب الغربي أكبر من الجانب الشرقي. ثم تكلم ضاري بن فهيد عن أن العمران أكثر في سفح جبل أجا لأنه جبل واسع. عاد بعض الناس يقول لك حايل مسمينها من حيلة أهلها، لا أخذ كلام شيوخ. ثم تحدث ضاري بعد ذلك عن آل الرشيد، فقال أنهم عبد الله وعبيد ابن علي بن رشيد بن حمد. أنا الحقيقة سمعت من بعض المطلعين أن علي بن رشيد أبوهم هو علي بن رشيد بن حمد بن خضير بن خليل بن جاسر بن علي بن عطية، وهم من الجعفر، والجعفر من قبيلة عبده، ولا نقول من بطن عبده، الجعفر ضياقم، وضياقم من عبده من عبيده، وعبيده من قبائل قحطان المذحجية. نعم، علي بن رشيد له أخ هو جابر بن رشيد، وكانت لجابر بن رشيد مكانة في الدولة السعودية الأولى، خاصة عند الإمام سعود الكبير، وكذلك كان علي بن رشيد له مكان عندهم. وكان الذي يحكم جبل شمر وعاصمته حايل في ذلك الوقت أسرة العلي، والعلي من الجعفر من عبده. شمر تتكون من قبائل زوبع وعبده والأسلم. أسرة العلي هؤلاء حكم منهم أمراء قبل أن يحكم الرشيد، والرشيد عندما انتهى حكمهم في عهد سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل في نوفمبر من سنة 1921 حكم منهم 12 أميرا، والعلي والرشيد يلتقون في جد واحد، ولكن الرشيد في بداية الأمر كان عددهم قليل جدا، وكان للعلي نفوذ كبير، والعلي والرشيد شأنهم في ذلك شأن الكثير من سكان الجبل، من الحضر. الرشيد من الحضر وليسوا من البدو، وحاضرة شمر وبدوها لهم نفس شدة البأس، وهم متماسكون، هم ترابطون فيما بينهم، كانت باديتهم تتعرض لما تتعرض له بوادي القبائل الأخرى من الغزو والنزاعات مع القبائل الأخرى. ومن هذه النزاعات ما كان يحدث مع قبيلة ولد سليمان التي في الجوار. ولد سليمان من عنزة، كانت بقيادة عقاب بن سعدون العواجي، ومعه أخوه حجاب، وضيقوا على بادية شمر القريبة منهم، وأيضا تلك القريبة من الجبل كذلك. وبسبب هذه الحرب والنزاعات لم يكن في استطاعة الإبل أن تذهب للمراعي، إبل الشمامل. وأراد حضر الجبل أن يهبوا لمساعدة أخوانهم البدو، لكن صالح بن عبد المحسن العلي حاكم الجبل منعهم من القيام بذلك، فصمم عبد الله وأخوه عبيد على الخروج لنصرة إخوانهم البدو، وخرج معهم ما يقرب من 150 رجل من أهل الجبل الذين في غالبهم من الشمامرة، وخرجوا متخفين حتى لا يمنعهم الأمير من الخروج. وكان لخروجهم أبلغ الأثر في تغير ميزان الحرب، وحقق الجميع انتصارا كبيرا على خصومهم من عنزة، وهذا تسبب في إثارة نقمة الأمير صالح بن عبد المحسن العلي على عبد الله وأخيه عبيد، فقام بنفيهما من البلاد، ونفى أمهما إلى القرية التي فيها يعني أهلها. عبد الله وعبيد شقيقان، ولهم شقيقة أيضا اسمها نورة، خوالهم الحميان، أمهم علي عبد العزيز الحميان، والحميان من الأسر الكبيرة في الجبل، وعبد الله أكبر من عبيد بسنتين. قال ضاري بن فهيد إن علي بن رشيد كان رجلا متدينا ورعا كريما، ولكنه لا يريد المشاكل، فكان يكف ولديه عن الدخول في مشاكل مع أبناء عمهم العلي، وبسبب منعهما عن ذلك قرر الذهاب إلى العراق، ونزلوا جزيرة شمر عند الشيخ صفوق الجربة، والجربة كما هو معلوم شيوخ قبيلة شمر. صفوق هذا هو صفوق بن فارس بن محمد بن سالم الجربة، عمه الشيخ مطلق بن محمد الجربة الذي قتل في معركة لبيض في سنة 1212، وابنه فرحان باشا بن صفوق الجربة جد الجربان الشيوخ. قال ضاري أن وصولهم عند الشيخ صفوق الجربة في الجزيرة كان في سنة ولاية داود باشا، وطبقا لما قال ضاري بن فهيد فإن هذا يوافق السنة قبل الأخيرة من سقوط الدولة السعودية الأولى، وكان الإمام هو عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. ودارت حرب بين صفوق وداود باشا، وذلك عندما سار صفوق الجربة بقواته وهزم ودخل بغداد ونهب بلدة الحلة، وعند صفوق أثبت عبد الله وعبيد الرشيد جدارتهما، وهناك تعرف عبد الله بن رشيد بسويد بن علي، وبقى عبد الله وعبيد بعض السنين في العراق، ثم طلب منهما أبوهما أن يعودا إليه فعادة، ولكنه ما لبث أن مات بعد عام من عودتهما إليه. وبعد موته أراد صالح بن عبد المحسن العلي أن يطردهما من حائل. نعود إلى رواية الأمير ضاري بن فهيد الذي قال أما عبد الله فخرج هو وأخوه وهم إذ ذاك ممتحنين، يعني في محنة، فجاءهم بعض الناس وكان قد اختفيا في بعض القرى، وأشاروا عليهم أن يركب أحدهما إلى الإمام فيصل في الرياض ويشكو له ما حدث من صالح، خاصة وأن الإمام ناقم على صالح بسبب بعض المسائل. وفي أثناء ذلك جاء كتاب من الإمام فيصل يطلب من صالح أن يحضر إلى الرياض، لأن جماعتك يقول في الكتاب مشتكين عليك، ويجب أن تحضر أنت وإياهم للمقابلة، كل منكم يقدم حجته. وبلغت هذه الأنباء عبد الله وعبيد، فركب عبيد من فوره ذلولا، وذهب صالح بن عبد المحسن إلى الرياض وبرفقته 40 رجلا، ووصل عبيد إلى الرياض قبل وصول صالح بيوم واحد، ولم يكن الإمام قد رأى عبيد قبل ذلك، ولكنه يعرف سرته. ولما سأله عن أخيه الأكبر عبد الله قال له إنه مع نسائنا الذين أجلاهم صالح، وشدد على الناس بألا يستقبلونهم، ولذلك فإن عبد الله باق معهم. قال وأرسلني عبد الله لنشتكي إليك من هذا الرجل الذي ظلمنا من دون سبب، إلا بسبب مساعدتنا لبني عمنا البدو، ونحن لم نساعد بني عمنا إلا عندما سمعنا صوت الرمي ونحن في بيوتنا، يجب علينا أن نساعدهم خلاص. وعند ذلك ما صبرنا ولم نجبر الناس على الخروج معنا، وإنما خرج معنا رجال لنفس السبب الذي خرجنا من أجله، خرجوا لمساعدة بني عمنا البدو الذين يتعرضون للهجوم. وكان عبيد ينزل في بيت الضيافة، فقال له الإمام أنا أكتب لصالح ويحضر، وعندها نبت في دعواكم، فإن كان الأمر كما تقول عزلناه ووليناكم، وأنتم فيكم البركة، لأني أسمع من أهل الجبل الذين يفدون علينا يعني ثناء عليكم. ولم يخبر عبيد الإمام فيصل بأن صالح قادم إليه. وصل صالح بن عبد المحسن في اليوم التالي وعقد الإمام مجلسا عاما، وشكى له صالح من الحميان خوال عبد الله وعبيد، وأن الحميان كانوا قد أثاروا المشاكل على حاكم الجبل السابق. حاكم الجبل السابق هو الأمير القوي محمد بن عبد المحسن بن علي الذي بنى قصر برزان في حائل، ودامت الحرب بين الحميان يقول وأمير الجبل 20 عاما، وكان ذلك قبل 30 عام من هذا اليوم، من هذه اليوم نعم، وقد تم الصلح بينهم بعد ذلك. يقول ولكن الحميان لما رأوا ما فعل في أنسابهم عبد الله وعبيد غضبوا، ولم يبدر منهم إلا الكلام عن الحميان، وهم لم يقوموا بشيء بعد، ولكنه يعني ابن علي خشي من أن يقوموا بما قاموا به في عهد الأمير السابق وهو أقوى مني يقول. فقال له الإمام وهل بدر منهم شيء؟ قال صالح لم يبدر منهم شيء، ولكن يبلغني عنهم أنهم ينوون القيام بشيء. أمير الجبل محمد بن عبد المحسن بن فايز بن علي أمير جبل شمر، وأخوه علي بن عبد المحسن، ومعهما رجال يعني آخرين قتلهم في حائل بأمر من إبراهيم باشا بن محمد علي باشا في سنة 1234، قتلهم الآغا التركي ومن معه من الجنود الأتراك عندما ذهبوا إلى جبل شمر. ثم سأله الإمام عن سبب نفيه لعبد الله وعبيد، وبأي سبب أخرجهم ونسوتهم؟ فقال إني لم أخرجهم، ولكنهم خافوا فخرجوا. عندها قال له فيصل كذبت، وأمرهم أن يستدعوا عبيد، فحضر وأعاد عبيد ما كان قد قال للإمام في اليوم السابق. وعندها التفت الإمام للحاضرين، وكان من ضمنهم رجال من أهل الجبل، وسألهم عن رأيهم بما فعل صالح بن عبد المحسن مع عبد الله وعبيد، فكلهم استنكروا هذا الأمر. وقال الإمام يا صالح أنت معزول، وأنا سوف أنظر في الذي يصلح لأهل الحائل. قال ضاري ابن فهيد الرشيد، وبعد أن انفض المجلس أرسل الإمام فيصل إلى 5 من أهل الحائل سرا وسألهم عن الوضع، فقالوا لا يخفى عليك أن صالح عندنا أحب من أولاد علي، وأنه قام لكنه مع ذلك قام بظلمهم، وإن لم تقم بتفريج كربتهم فلا شك في أنهم سيقتلونه، لأن ما صنعه معهم أمر يأنف منه من عنده كرامة. ولما سألهم هل ترون أنهم أهل لهذا الأمر يعني الإمارة، قالوا له هذا الأمر يعود إليك، ولكن أخوالهم يعني الحميان الذين اليوم هم نصف أهل الجبل نصف أهل الحائل مع من يتبعهم من الجيران، قالوا له لكن أخوالهم الذين اليوم هم نصف أهل الحائل مع من يتبعهم من جيرانهم لن يتركوا صالح إلا أن يكون أولاد أختهم يعني عبد الله وعبيد أمراء. ثم كتب الإمام فيصل بن تركي كتابا إلى أهل حائل جاء فيه إذا جاءكم صالح وعبد الله وعبيد فاختاروا أيهم شئتم يكون عليكم أميرا، وأما أنا فقد عزلت صالح بن عبد المحسن لأني أشوف أنه عاجز، وأما أولاد علي فإن شفتم منهم غير لايقين للإمارة فلا يمنع ذلك من أن يستقروا في بلادهم، ولا عليهم يد طائلة يعني لا يتعرض أحد لهم إلا أن يحدثوا حدثا في الدين أو في الحكم. قال ضاري بن فهيد ثم أن الوفد هؤلاء 5 نفر ركبوا إلى حائل ولم يقبل صالح بن عبد المحسن بما جاءوا به، وأخذ منهم الكتاب وكأنه يريد أن يقرأه على الجماعة، وقام بتمزيقه وقال نحن الأكثر عددا ونحن ولاة الأمر من مدة 200 سنة، والآن جاهلين غرين يريدان أن يسلبوننا أمرنا. وحدث بعد ذلك الاضطراب. قال ضاري بن فهيد أما عبد الله وعبيد فأبيا أن يرجعا لأهلهما ثم جاء بعد ذلك إلى حائل من المدينة المنورة رجل من أهل حائل اسمه العريفي، وقال لعبد الله بن رشيد: لقد وجدت باشا بالمدينة يريد الخروج إلى نجد. الباشا هو خورشد باشا، ويسأل عن رجل كامل الصفات من أهل الجبل يريد أن يوليه بعض أمره، وأني وصفتكم له، وأنا متيقن أنه لو وفد عليه واحد منكم لصار له شأن. فذهب عبد الله الأكبر، فذهب إلى الباشا في المدينة المنورة، وقام الباشا بإكرامه. وأما صالح فلما بلغه خبر ذهاب عبد الله إلى الأتراك الذين في المدينة، قرر أن يستعين بالأتراك الذين في العراق. ولما خرج من حائل نزل عند بدو من شمر، ولما عرفوا ما يريد نصحه بأن يذهب إلى الأتراك، قاموا بنصيحته، قالوا له: اذهب إلى الأتراك في المدينة، لأن الأتراك الذين في العراق لن يأتوا معك إلا بمبلغ كبير من المال، أما الذين في المدينة فإنهم عزموا على القدوم إلى نجد، وتعطيهم بعض الذي تريد أن تعطي الذين في العراق، وإذا وعدتهم بأنك سوف تقف معهم فقد يساعد ذلك في نجاح ما تريد من التخلص من أعدائك في حائل. وكان ابن حميان رئيس خوال عبد الله وعبيد قد دس رجلا في جماعة صالح ينقل له الأخبار، فرجع الرجل إلى ابن حميان في قريته التي كان كل من فيها من جماعته، وأخبرهم بخبر صالح، فطلبوا منه أن يكتم الخبر، وأرسل الرجل أحد أبنائه لكي يوصل كتابا إلى عبيد بن رشيد، هذا ابن حميان أرسل أحد أبنائه. وأما صالح بن عبد المحسن فإنه لما أصبح وكان عند العرب الذين نزل عليهم سار يريد المدينة المنورة، وتجنب المرور بحائل، ونزل في قرية من قرى الجبل. ولما وصل الكتاب إلى عبيد وكان عند أخواله فتداولوا بالأمر، واستقر الرأي على أن يقوموا باللحاق بصالح بن عبد المحسن، وإذا أدركوه يقوموا بقتله. وانتهى الأمر بأنهم وجدوا صالح بن عبد المحسن في القرية التي نزل عليها، وفي الليل تسوروا البيت الذي هم قد نزلوا به وأطلقوا النار عليهم، وقتلوا صالح ورجل من أقربائه، وفر البقية ولم يقوموا بمطاردته. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نواصل بإذن الله الكلام عن هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.